قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا انقطع شفع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقولنا أن النسائي رحمه الله النهي عن المشي بنعل واحدة. هذه الترجمة هي في النهي عن كون الإنسان يمشي بنعل واحدة، وإنما عليه أن يمشي بنعلين أو يمشي بدون نعلين، يعني إما أن ينفعل للاثنتين وإما أن يحتفي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفعل وكان يحتفي أحيانا، وأما المشي بنعل واحدة فقد جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على منعه. أولها حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إذا انقطع شفع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها.
نعم،
حتى يصلحها، يعني إذا انقطع شفع أحد النعلين أو إحدى النعلين فإنه لا يمشي بالنعل الواحدة السليمة، وإنما عليه أن يتوقف عن الانتعال حتى يصلح النعل التي حصل فيها خلل. ولعل من الحكمة في ذلك هو عدم التوازن بين الرجلين حتى تكون إحداهما مرتفعة والثاني تكون يعني نازلة، ويكون ذلك سببا للعثار. ثم أيضا هي هيئة كريهة وهيئة غير لائقة، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي في النعل الواحدة إذا انقطع شسع أحد النعلين. ومثل هذا كما تقدم حلق رأس الصبي وترك بعضه الذي هو القزع، فإن هذا يشبه هذا، بل إما أن يحلق الجميع وإما أن يترك الجميع. وكذلك الجلوس في الظل والشمس، لأن يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس، فإنه جاء النهي فيه، إما أن يكون كله في الشمس وإما أن يكون كله في الظل، ولا يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس. فهذه أمور ثلاثة متشابهة ومتماثلة، وكلها جاء فيها نهي عن الإتيان بها على وجه ليس فيه التساوي، بل إما أن يفعل الجميع وإما أن يترك الجميع، إما أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض، يحلق الرأس كله ويترك كله، أو يكون كله في الشمس أو كله في الظلال، أو يلبس النعلين جميعا، أو يمشي بدون نعلين. أما أن يفعل شيئا أو يفعل البعض ويترك البعض الآخر فهذا كله جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. نعم.
قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن محمد بن عبيد.
عن محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عبيد الطنافسي هو الذي سبق أن مر أن في التقريب ذكر طبقته متأخرة مع أنه متقدم، وفاة 204 أو 200 كذا في شو ترجمتين
سنة 400
أيوة
من الحادية عشر.
يعني كونه من الحادية عشر هذا غير غير مستقيم، لأنه يعني يعادل أو يوافق التاسعة. كثير من الرواة الذين هم في طبقته يعني يعتبرون من التاسعة أو الثامنة. وهذه السنة التي مات فيها هي التي مات فيها الشافعي، هي التي مات فيها الشافعي، وهي سنة 204.
ماذا نقص على ذلك ما ذكرتموه أشار إليه عادل المرشد
أيوه.
عندما اعتنى بتقليد التهذيب
أيوه.
التي طوعتها مؤسسة الرسالة
أيوه.
أنه قال كذا قال حادي عشرة أيوه. والأقرب إلى الصواب أن يكون من التاسعة أيوه. فإنه من شيوخ أحمد
أيوه. طبعا عادل مجلد ولا مجلدين؟
لا مجلد واحد،
واحد كبير
هذا هو شوفه خلي يشوف شيخ
هذا؟
لا لا هذا أخرم فيه
شوف
هذا آخر الطبعات
ايه
بدي بعدها شيء
ايه
هذا المعرض الجديد اللي طلع شيء
ايه نعم
الورق خلق
قبل ايه يعني مثل الطبع ذيك اللي فيها طبع في الأشوال اللي كان ورقا خفيف
بس هو الأسبان نفخ هذا بارك الله فيك منفوخة أكبر هذه هذيك أقل حجما منه
المنفوخة هذه
لا 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 طبعا هذه الأكبر هي المنفوخة
أيوة. لكن الورق مو خفيف هذا
لا مو خفيف
أشوف محمد بن عن لامش سلمان المخان الكاهلي وهو ثقة خرج أصحاب الكتب الستة عن
عن أبي صالح
النبي صالح ذكوان السمان وثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب بيده على جبهته يقول يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر يعني هذه القصة وهذا الكلام الذي أنه قال يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، ولا أدري إيش التناسب بين ذكر هذا القول وبين ذكر الحديث بعده، ويمكن أن يكون يعني الكذب المقصود به الخطأ يعني أنه يخطئ يعني وذلك لكثرة الحديث، ولكن كما عرفنا أن كثرة الحديث هذه حصل يعني أمور تدل عليها ومكنته من تلك الكثرة، قد ذكرها العلماء منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له في الحفظ، ومنها كونه في المدينة وكون الناس يذهبون يمرون يأتون المدينة يصدرون عنها يريدونها ويصدرون منها، ومن المعلوم أنهم يلتقون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودين فيها، وكان مقيما في المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه منذ أسلم والتقى به وكان يلازمه، فلهذا كثر حديثه، وإن كانت مدة المدة التي أدركها بعد إسلامه والتقاه بالرسول صلى الله عليه وسلم قليلة لأنه أسلم يوم خيبر، ولكن كما هو معلوم الأحاديث التي يرويها الصحابة منها ما يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما يسمعونه من الصحابة، وما رسول الصحابة حجة عند العلماء كما هو معلوم ومشهور يعني.
قال أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم
المتن يعني مناسبة
ما أعرف شيء مناسبة يعني قضية تزعمون أني كذا وأني لسمعت مثلا يقول كذا وكذا. ما أعرف ما أعرف إيش وجه إيراد الحديث بعد يعني قوله لهم حول كونهم قول يقول أنه يكذب.
رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته.
يعني الاستعظام يعني ما يقولون، لعل ذلك استعظامه ما يقولون ولإنكاره ما يقولون.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعمش عن أبي رزين.
عن الأعمش وقد مر ذكره. وأبو رزين هو مسعود بن مالك وهو ثقة أخرجه لحديث البخاري في المفرد.
نعم.
مسلم والنسائي هو أصحاب السنن.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
هنا في سؤال بالنسبة الأشياء التي ذكرتموها في هذا الباب، النهي عن المشركين على الواحدة، وثالث النهي عن القزع، والنهي عن بقاء الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس. يقول هل هذه النواهي للتحريم أو الكراهة؟ وهل يمكن سحب هذا كله على كل المنهيات في مجال الآداب الشرعية كالأكل والشرب والمشي، فما جاء فيه النهي في هذه الآداب يكون كراهة؟
الله أعلم، لكن ابتعاد الإنسان عن ذلك لا شك أنه فيه السلام.
لا زال أخي يسأل عن الحديث اليوم.
أيوه.
فلا يمشي، هل صرفه صارف؟ فلا يمشي في نعل واحد،
يعني هو مثل ما فيه الكلام المشهور عند أهل العلم أن هذه الأشياء التي تتعلق ب يعني بعض الآداب أنها لكراهة التنزيه، وأنا ما أقول أنها لكراهة التنزيه، أقول لا أدري. وابتعاد الإنسان عن الشيء الذي فيه شبهة والإتيان كونه يدع ما يريده لما لا يريده لا شك أن في ذلك السلام والنجاة.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الأنطاع. قال أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضطجع على نطع فعرق، فقامت أم سليم رضي الله عنها إلى عرقه فنشفته فجعلته في قارورة، فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الأنطاع، والمقصود بها كما جاء في الحديث يعني فراش يعني يجلس عليه أو ينام عليه، ويبدو من ما جاء في الحديث أنه يعني أن يكون يعني من جلد أو من غيره، يعني من بحيث أنه يعني إذا حصل عرق أنه يؤخذ من فوقه، بخلاف ما إذا كان في القماش فإنه يداخله العرق ولا يصير مثل ما إذا كان على شيء سميك، بحيث أنه يعني يؤخذ العرق ويجعل في وعاء كما جاء في هذا الحديث عن حديث أبي أنس.
نعم.
حديث أنس أن أم سليم نام إيش نام؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع عند أم سليم على نطع فعرق.
اضطجع على نطع فعرق يعني سقط منه العرق، فهي أخذت هذا العرق وجعلته في قارورة، والنبي صلى الله عليه وسلم سألها ماذا عن هذا الذي صنعته، قالت: تجعله في طيبها، يعني تجعل هذا العرق مع طيبها تبركا به. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بعرقه وبفضل وضوئه وببصاقه وبشعره وغير ذلك من الأشياء التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحرصون عليها، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يجوز أن يفعل هذا مع أحد سواه، بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع أحد بعده، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة. فدل هذا على أن الصحابة يعتبروا هذا من خصائصه، وأنه لا يتبرك بأحد بعرق أحد بعده ولا بشعره ولا بفضل وضوءه ولا بالأشياء الأخرى التي تخرج منه، بل هذا من خصائصه. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام يعني أن الصحابة اتفقوا على ذلك وأنهم لم يفعلوا هذا مع أبي بكر وغيره من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم خير الناس. فدل هذا على أن هذا من خصائصه وأنهم اعتبروه من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والمقصود من إيراد الحديث هو ذكر النطع، ترجمة هي الانطاع، وإيراد الحديث من أجل ذكر النطع.
قال أخبرنا محمد بن معمر.
محمد بن معمر هو البحراني صدوق أخرجه أصحاب كتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف.
محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف وهو ثقة أخرج حديثه مسلم.
أبو داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن محمد بن موسى.
عن محمد بن موسى وهو الفطري وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن أبي طلحة.
عن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي.
نعم.
أخرج له مسلم والنسائي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن أبي طلحة هذا وأخو أنس بن مالك لأمه، أخو أنس بن مالك لأمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
سكن بأم سليم يعني أخو أنس له أكبر.
إيه؟ أبو طلحة هو الذي تزوجها ولدت منه يعني عبد الله.
ما عبد الله هذا من أولاد أبي طلحة، لكن أنس الآن أمه أم سليم.
إيه؟
سكنها بأم سليم.
إيه؟
هذا أخ لأنس سليم.
ما أدري هل فيه شخص اسمه سليم تكنى به أو أنها تكنى بدون شخص يعني بهذا الاسم، كما حصل من أبي بكر وعمر. أبو بكر ما له ولد اسمه بكر، وعمر ليس له ولد اسمه حفص، وخادم الوليد ليس له ولد اسمه سليمان، وكل منهم مشهور بهذه الكنى، مشهور بهذه الكنية، يعني فلا يلزم أن تكون الكنية أنها تكون يعني مع وجود الشخص. فأبو بكر ليس له ولد اسمه بكر، وعمر ليس له ولد اسمه حفص، أم سليم لا أدري هل له ولد اسمه سليم أو أنها كنية بدون وجود ولد بهذا الاسم، يعني كأبي بكر وعمر وخادم الوليد الذين لهم كنى بدون أولاد، يعني يكنون بدون أن يكون لهم أولاد بهذا الاسم، وإن كان لهم أولاد يعني غير هؤلاء يعني غير هذا الذي ذكر في الكنية.
ما قرابة أم سليم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أدري،
يعني قضية الدخول عليها
لا أدري. لعل مثل دخول على أم الحان التي سبق أنه جاء في الأحاديث التي كانت ذهبت إلى
الحرام.
نعم، الحرام التي كانت ذهبت يعني مع الجيش الذي يغزو البحر، والرسول قام، فقيل في ذلك أقوال عجيبة، قيل أن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقيل أن فيه قرابة. إيش نوع القرابة؟
قال رحمه الله تعالى: اتخاذ الخادم والمركب. قال أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال أنه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو طعين، فأتاه معاوية رضي الله عنه يعوده، فبكى أبو هاشم، فقال معاوية: ما يبكيك؟ أوجع يشئزك أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا ووددت أني كنت تبعته. قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله. فأدركت فجمعت.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة، اتخاذ المركب والخادم، اتخاذ المركب والخادم. طبعا هذه الترجمة يعني في اتخاذ المركب والخادم يعني ذلك سائر، كل إنسان يعني يتخذ له يعني دابة يركبها أو يعني شيئا يركبه، وكذلك يعني يتخذ خادما يخدمه، يعني سواء كان عن طريق الرق أو عن طريق الاستئجار، كل ذلك سائر. وأورد النسائي هذه الترجمة من أجل ما جاء في الحديث من ذكر المركب والخادم. وأورد في حديث أبي رفاعة العدوي رضي الله تعالى
عنه،
حديث أبي هاشم ابن عتبة بن ربيعة العبشمي، وهو أنه لما يعني مرض عاده معاوية، فبكى أبو هاشم فقال: ما يبكيك؟ أوجع يشئزك، يعني يقلقك، يعني تبكي من أجل الوجع الذي يعني أصابك، أو أنه يعني لفوات الدنيا أو مفارقة الدنيا؟ فقد ذهب صفوها. فقال كل لا، يعني كل ذلك ليس هذا هو الذي يبكيني، لا وجع ولا يعني الدنيا وذهاب الدنيا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا ود أنه تبعه، يعني أنه قد يعني قد مات قبل ذلك ولم يصل إلى هذا السن الذي أدركه، وقد عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنه يأتي،
قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام،
إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، يعني كالغنائم.
وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله،
وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله. فأدركت وجمعت، يعني بلغت إلى هذا السن وتأخرت بي الحياة حتى أدركت هذه الأشياء التي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمعت منها شيئا والحديث يعني فيه التزهيد في الدنيا والتقليل من الاستتان بها، وكل إنسان لا يجعلها يعني شغله الشاغل ولا يحرص عليها الحرص الذي يحول بينه وبين يعني ما يعود عليه بالخير. وهذا هو العهد الذي عهده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التزهيد في الدنيا وعدم الافتتان بها.
قال أخبرنا، قال في أوله: نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعين،
لعله يعني مطعون، يعني ما أدري إنها طعين يعني مطعون.
مطعون لها معنى
وش هي؟
يعني مطعون
اللي فيه الطاعون، يمكن طاعون أو مطعون بال أو مطعون ب يعني بال كما طعن عمر رضي الله عنه يعني بالسكين، يعني لا أدري إيش المقصود منها، لكنه يعني لكنه مريض.
قال أخبرنا محمد بن قدامة،
محمد بن قدامة المصيصي، وهو
ثقة أخرج
أبو داود والنسائي
وابن ماجه،
ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه.
عن جرير
بن عبد الحميد الضبي الكوفي، ثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن منصور
بن المعتمر، وثقة أخرجه أصحاب في الستة.
عن أبي وائل
شقيق بن سلمة، وهو ثقة مخضرم، أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سمرة بن سهم
وقال عنه في التقريب أنه مجهول، وفي تهذيب التهذيب ما زاد على كون بعض أن في الجرح التهذيب كان مجهول، وأن ابن حبان ذكره في الثقات. عن
عن أبي هاشم.
وحديثه أخرجه البخاري, أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه. الترمذي والنسائي وابن ماجه.
نعم.
الترمذي والنسائي وابن ماجه. عن أبي هاشم عتبة بن ربيعة وهو صحابي أخرج حديثه الترمذي والنسائي وابن ماجه. والألباني حسن الحديث, ولعل ذلك يعني ما أدري هل له طريق أخرى أو أن الحديث يتعلق بالتزهيد في الدنيا, وقد ورد فيه حديث كثيرة تدل على معناه.
قال رحمه الله تعالى: حلية السيف. قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه قال: كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: حلية السيف, يعني أنه يحلى بالفضة, يعني أنه يمكن أن يحلى بالفضة ولا يحلى بالذهب, لأن النصوص وردت في تحليته بالفضة. وقد أورد النسائي حديث
أبي أمامة بن سهل,
حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت قبيعته من فضة, كانت قبيعته من فضة, يعني فهذا فيه التحلية بالفضة. نعم. إيش؟ ما أدري والله, ما أدري شو مقصود بالقبيعة. نعم.
هو هنا يقول ولا وصفه مو واضح. سيوطي السلبي.
أيوه.
وصفه مو واضح.
إيش؟
يقول قبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف.
أيوة.
وقيل هي ما تحت شاربي السيف.
شاربي؟
إيه.
هي التي تكون إيش؟
هي التي تكون على رأس قائم السيف.
ما أدري شو مقصود بالقائم أيضا. يعني. بالقائم ما أدري شو مقصود. والشوارب هذه ما أدري شو. يعني ما نعرف.
السندي يقول قبيعة السيف كسفينة. ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.
مقبضه؟
إيه.
يعني طرف المقبض, يعني ما هو المقبض.
إيه. ما على طرف مقبضه.
إيه. يعني طرف من فوق ولا من تحت لا ندري.
ما عندنا شيء مشكلة. إيه. قال: أخبرنا عمران بن يزيد.
نعم. عمران بن يزيد, عمران بن خالد بن يزيد وهو
صدوق رجل النسائي.
صدوق أخرج حديث النسائي وحده.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق وثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عثمان بن حكيم.
عن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة بن سهل.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وقيل له رؤية, ويعني لكن كما هو معلوم الذي له رؤية يعني هو معدود في الصحابة, ولكنه من حيث الرواية من كبار التابعين. ومن المعلوم أنه جاء حديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين سمعوا منه, وهذا الذي في الحديث متفق مع ما جاء فيها فيكون ثابتا. نعم. لا ما جاء له مرسل لأن هذا معدود في الصحابة, لكن هو مرسل. نعم, لأنه ما يتلع عن طريق يعني مرسل صحابي, مرسل صحابي, لكنه يعني صحابي روايته معدودة في رواية كبار التابعين. ويعني معلوم أن مثل هؤلاء لا يأخذون عن الصحابة إلا عن الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القضية ما هي مقتصرة على وجود هذه الطريق, بل جاء حديث تنص على ما جاء في الحديث, وعلى هذا فما في الحديث ثابت لا بهذا الإسناد بل بغيره.
قال: أخبرنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة, وقبيعة سيفه فضة, وما بين ذلك حلق فضة.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الأول وزيادة, ومعنى ذلك أن حلية السيف تكون من فضة, وقد كان سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أي مشتملا على فضة.
قال أخبرنا أبو داود.
أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عمرو بن عاصم.
عن عمرو بن عاصم وهو
صدوق في حفظه شيء أخرج أصحاب الكتب.
صدوق في حفظه شيء أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة.
وجرير.
وجرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن جعان السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو بن زريع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة.
ثم ورد النسائي يعني الحديث وهو يعني مرسل وهو مثل الذي قبله حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف كان طبيعة سيف رسول الله من فضة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن يزيد وهو بن زريع.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج أصحابه في الستة. يزيد بن زريع ثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن هشام.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحابه في الستة. عن قتادة ومر ذكره. عن سعيد بن أبي الحسن وهو البصري أخو الحسن البصري. سعيد ابن أبي الحسن البصري لأن الحسن البصري هو الحسن من أبي الحسن. الحسن ابن أبي الحسن البصري. فهذا سعيد أخوه أخو الحسن البصري المشهور وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. وهو مرسل لأنه من التابعين الذي هو سعيد بن أبي الحسن فهو مرسل تابعي ولكنه جاء يعني ما يدل على ثبوته من الموصول ومن المرسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى النهي عن الجلوس على المياتل من الأرجوان. قال أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قل اللهم سددني واهدني ونهاني عن الجلوس على المياتل. والمياثر قسي كانت تصنعه النساء لبعولهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان.
ثم ورد النسائي ترجمة وهي
النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان.
النهي عن الجلوس على المياثر من الأرجوان. المياثر هي يعني وطاء يجعل على الرحل يعني يرتفق به الراكب. وكما جاء في تفسيره كانت تصنعه النساء لبعولتهن. وقد سبق أن مر النهي عن ذلك وهو من القسي. والقسي كما هو معلوم من الحرير. وقد سبق النهي أو الحديث التي فيها النهي عن ذلك القسي والديباج والاستبرق وما إلى ذلك من أنواع الحرير. والأرجوان هو يعني لونه أحمر كأن اللون الأحمر سبق المر بنا في بعض الأحاديث. لكنه لا يقتصر الأمر على اللون بل ما كان يعني من القسي في أي لون كان فإنه من الحرير ولا يجوز استعماله.
قال أخبرنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء أبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وثقة أخرج حديث أصحابه في الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأولي وثقة أخرج أصحابه في الستة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب وهو صدوق أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن علي
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو ثاني الخلفاء الراشدين أمير المؤمنين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الله عليك. النهي الآن للون ولا لأنه في شيء من حرير أو شيء من ذلك؟
لا يبدو أنه الحرير.
ها؟
يعني الحرير هو واللون يعني كما هو معلوم الأحمر الخالص جاء فيه يعني شيء يعني نهي كما سبق أن عرفنا فيما مضى. لكن المياسر من حيث هي لأنها قصي وهو حرير, وسواء تكون بأي لون كان, لكن إذا كان لون أحمر يعني خالص ومن الحرير يعني معناها صفتان ذميمتان يعني فعل ذلك.
قال رحمه الله تعالى: الجلوس على الكراسي. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب, فقلت: يا رسول الله, رجل جاء عن دينه. قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب, فقلت: يا رسول الله, رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه, فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا, فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله, ثم أتى خطبته فأتمها.
ثم ورد النسائي هذا التقييم في الجلوس على الكراسي, يعني أنه سائر, وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث, حديث أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه, قال: جئت ورسول الله يخطب, فقلت له: يا رسول الله, رجل غريب يسأل عن أمور دينه.
رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري,
يسأل عن دينه لا يدري ما دينه.
نعم,
لا يدري ما دينه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمه مما وأتي بكرسي, قال: خلت قوائمه حديدا, يعني ظننت أن قوائمه من حديد, فجلس عليه وجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل, ثم رجع وأتم خطبته. والمقصود من الحديث هو كونه أتي بكرسي فجلس عليه, يعني من الجلوس على الكراسي جاء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سائر. وفي الحديث أنه يجوز الكلام مع الخطيب, وكلام الخطيب ومن يكلمه كل ذلك سائر ولا مانع منه, وقد جاء حديث تدل على هذا في قصة الرجل الذي جاء وطلب من رسول أن يستسقي وأن يدعو لهم, وكذلك كان رسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي جاء وجلس ولم يصلي قال: قم صلي ركعتين, والرجل الذي كان يمشي ويتخطى الرقاب قال: اجلس فقد أذيت. فكلام الخطيب مع غيره وكلام أحد مع الخطيب لا بأس به, وإنما الذي جاءت به الأحاديث بالنسبة للجمعة هو كل سنة يتشاغل عن خطبة وأن يتكلم أو يأمر بالمعروف وينهى عن منكر, فإن هذا مما جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكن السامعون للخطبة من سماعها واستيعابها والاستفادة منها. ثم أيضا فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة, الأخلاق الحميدة, لأنه لما جاءه هذا الشخص وسأله ونزل وعلمه, أو يدل على أن مثل هذا السؤال ومثل هذه الحالة يعني ينبغي الاعتناء بها والاهتمام بها. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل وهو يحدث ويتكلم, ولكنه صرف النظر عن ذلك السائل لأن غيره قد سبقه, كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يحدث أصحابه, فجاء رجل ووقف قال: يا رسول الله, متى الساعة؟ فأعرض عنه الرسول حتى كمل حديثه مع أصحابه, ثم قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: أنا. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وما إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا لكل مقام مقال, ولكل مقام ولكل حال يعني ما يناسبها. فهذه خطبة، لكنه كان يسأل عن يعني عن دينه، وأنه يعني لا يدري ما دينه وأنه غريب. ففعل فصلم أن نزل وقطع خطبته ليعلم الناس أن مثل ذلك ينبغي أن يهتم به وأن يعتنى به. وأما ذاك الذي يسأل عن الساعة فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر مع أصحابه يحدثهم، ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة، فأجابه عليه الصلاة والسلام. إذن فرق بين الحالتين. ولهذا استدل بعض أهل العلم في حديث متى الساعة على أن أخذ العلم بالسبق، أخذ العلم بالسبق يعني ما السابق هو الذي له الحق، يعني بخلاف الذي يأتي متأخر. ولهذا لما كان رسول حديثه مع الذين كانوا معه وكانوا سابقين استمر معهم وصرف النظر عن ذلك. هذا اللي يسمونه السرة في هذا الزمان، يعني الأول في الأول والسابق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال من مناخ لمن سبق، يعني من سبق إلى السابق هو الذي له الحق يعني في ذلك. الحاصل أن هذا الذي في الحديث الذي معنا قطع للخطبة ونزول وتعليم لهذا الجاهل الذي يسأل عن أمور دينه، وفي الحديث الآخر أعرض عنه، وذلك لأهمية هذا السؤال في الخطبة ولعدم أهمية هذا السؤال الذي سأل عنه وهو متى الساعة. لأن علم الساعة علمها قيامها عند الله عز وجل، ولا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يجيب بعدم العلم كما جاء في حديث جبريل من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أو يجيب بعلامة من علاماتها، أو يصرف النظر إلى أن غير هذا أهم منه، كما في الحديث أيضا الصحيح الذي جاء رجل وسأل قال يا رسول الله متى الساعة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وماذا أعددت لها، يعني قلب عليه السؤال وصرفه عن سؤاله ولفت نظره إلى الأمر المهم، ولفت نظره إلى الأمر المهم الذي هو كونه يستعد للساعة وقيامها بالأعمال الصالحة، لأن هذا هو المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، وإنما المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن المغيرة.
عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد بن هلال.
عن حميد بن هلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي رفاعة.
عن أبي رفاعة العدوي وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي.
قال رحمه الله تعالى اتخاذ القباب الحمر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عور بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في البطحاء وهو في قبة حمراء وعنده أناس يسير، فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا.
ثم أورد النسائي اتخاذ القباب، اتخاذ
القباب الحمر،
القباب الحمر، القباب يعني مقصود بها الخيام، يعني خيمة. كان مثلاً كان أورد النسائي حديث من
أبي جحيفة،
حديث أبي جحيفة وهذا بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البطحاء
نعم
في قبة حمراء من أدم، يعني خيمة يعني حمراء من أدم يعني من جلد يعني لونها أحمر. ف
وعنده أناس يسير،
وعنده أناس يسير يعني معناه عدد قليل يعني.
فجاءه بلال فأذن،
فجاءه بلال وأذن فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يلتفت على يمينه وشماله عند حي على الصلاة حي على الفلاح. والمقصود من إيراد الحديث هو كونه في قبة حمراء من أذن. نعم. نعم. لا، وعنده أناس هو في قبة جالس. أقول هو جالس. نعم. كبل. وعنده أناس يسير. وعنده أناس. شلون عنده أناس يسير؟ لا بس يسير وعنده أناس. ها؟ لا. لا بس هو كان مقيم. مقيم في الخيمة. مقيم في الخيمة. إذا يعني كان إن فيه يريد أن يسير أو يعني أما قضية هو يسير هو جالس مقيم. ما أدري. يبدو أنه أناس يسير يعني عدد قليل.
قال أخبرنا
أو أن فيه يعني اختصار وكذا إذا كان جاء في بعض الحديث أنه يريد أن يسير أو ما إلى ذلك. وأما قضية هنا السير ما هو موجود. السير هو في إقامة لأنه في خيمة. وعنده أناس. ها؟ الرسول هو اللي عنده. نعم. اين
يعني لقد يقول يعني بعد التفسير.
اين اين يعني يبدو انه يعني عدد اناس يسير يعني عدد قليل.
نعم. قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا باس به. اخرج حديث ابو داود والنسائي.
عن اسحاق الازرق.
عن اسحاق بن يوسف الازرق ثقه اخرجه اصحاب كتب السته.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد. مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن عون بن أبي جحيفة.
عن عون بن أبي جحيفة وهو قيل له رؤية. نعم. وقيل إيش أظن هو الشقة في فلان يعني إيش قال فيه أو أنه ثقة بس
عون
ثقة ليش ما فيه إجراء ولا شيء؟
لا لا
نعم ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى ذكر النهي عن المشي في نعل واحدة. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبيد قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا انقطع شفع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقولنا أن سائر رحمه الله النهي عن المشي بنعل واحدة. هذه الترجمة هي في النهي عن كون الإنسان يمشي بنعل واحدة وإنما عليه أن يمشي بنعلين أو يمشي بدون نعلين، يعني إما أن ينفعل للاثنتين وإما أن يحتفي. والرسول صلى الله عليه وسلم كان ينتعل وكان يحتفي أحيانا. وأما المشي بنعل واحدة فقد جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على منعه. أولها حديث
أبي هريرة.
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إذا انقطع شفع نعل أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلحها.
نعم.
حتى يصلحها يعني إذا انقطع شفع أحد النعلين أو إحدى النعلين فإنه لا يمشي بالنعل الواحدة السليمة وإنما عليه أن يتوقف عن الانتعال حتى يصلح النعل التي حصل فيها خلل. و لعل من الحكمة في ذلك هو عدم التوازن بين الرجلين حتى تكون إحداهما مرتفعة والثاني تكون يعني نازلة, ويكون ذلك سببا للعثار. ثم أيضا هي هيئة كريهة وهيئة غير لائقة, فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي في النعل الواحدة إذا انقطع شسع أحد النعلين. ومثل هذا كما تقدم حلق رأس الصبي وترك بعضه الذي هو القزع, فإن هذا يشبه هذا, بل إما أن يحلق الجميع وإما أن يترك الجميع. وكذلك الجلوس في الظل والشمس بأن يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس, فإنه جاء النهي فيه, إما أن يكون كله في الشمس وإما أن يكون كله في الظل, ولا يكون بعضه في الظل وبعضه في الشمس. فهذه أمور ثلاثة متشابهة ومتماثلة, وكلها جاء فيها نهي عن الإتيان بها على وجه ليس فيه التساوي, بل إما أن يفعل الجميع وإما أن يترك الجميع, إما أن يحلق بعض الرأس ويترك بعض, يحلق الرأس كله ويترك كله, أو يكون كله في الشمس أو كله في الظلال, أو يلبس النعلين جميعا, أو يمشي بدون نعلين. أما أن يفعل شيئا أو يفعل البعض ويترك البعض الآخر, فهذا كله جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. نعم.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم.
إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة إلا ابن ماجه.
عن محمد بن عبيد.
عن محمد بن عبيد بن أبي أمية الطنافسي وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش وهو سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة, أخرج له أصحاب كتب الستة. ومحمد بن عبيد الطنافسي هو الذي سبق أن مر أن في التقريب ذكر طبقته متأخرة مع أنه متقدم, وفاة 204 أو 200 كذا في شو ترجمتين
سنة 400
أيوة
من الحادية عشر,
يعني يكون من الحادية عشر, هذا غير مستقيم, لأنه يعني يعادل أو يوافق التاسعة. كثير من الرواة الذين هم في طبقته يعني يعتبرون من التاسعة أو الثامنة, وهذه السنة التي مات فيها هي التي مات فيها الشافعي, هي التي مات فيها الشافعي, وهي سنة 204.
ماذا نص على ذلك ما ذكرتموه أشار إليه عاد المرشد
أيوه
عندما اعتنى بتقريب التهديد
أيوه
التي طبعتها مؤسسة الرسالة
أيوه,
أنه قال كذا قال هذه عشرة والأقرب إلى الصواب أن يكون من التاسعة فإنه من شيوخ أحمد.
أين طبعة عادل مجلد ولا مجلدين؟
لا مجلد واحد,
واحد كبير
هذا هو شوفه خلي شوف شيخ
هذا
لا هذا أظن فيه هذا آخر الطبعات الذي بعد شيء هذا المعرض الجديد إذا طلع شيء
ايه نعم
ورق
الورق خلق قبل يعني مثل الطبعة اللي فيها طبعة في الأشبال اللي كان ورقا خفيف
بس هو الأشبال نسخ هذا ورق الله فيك منفوخة أكبر هذه أقل حجما منه
المنفوخة دي
لا لا طبعة في الأشبال هي منفوخ
ايه لكن الورق مو خفيف هذا
لا مو خفيف
أشون محمد بن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن
أبي صالح.
عن أبي صالح الأكواني السمان وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي رزين قال رأيت أبا هريرة رضي الله عنه يضرب بيده على جبهته يقول يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشي في الأخرى حتى يصلحها.
ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه ذكر يعني هذه القصة أو هذا الكلام الذي أنه قال يا أهل العراق تزعمون أني أكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. ولا أدري إيش التناسب بين ذكر هذا القول وبين ذكر الحديث بعده. ويمكن أن يكون يعني الكذب المقصود به الخطأ يعني أنه يخطئ يعني وذلك لكثرة الحديث. ولكن كما عرفنا أن كثرة الحديث هذه حصل يعني أمور تدل عليها ومكنته من تلك الكثرة قد ذكرها العلماء منها دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له في الحفظ ومنها كونه في المدينة وكون الناس يذهبون يمرون يأتون المدينة يصدرون عنها يريدونها ويصدرون منها. ومن المعلوم أنهم يلتقون بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الموجودين فيها وكان مقيما في المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأيضا ملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم كان يلازمه منذ أسلم والتقى به وكان يلازمه فلهذا كثر حديثه. وإن كانت مدة المدة التي أدركها بعد إسلامه والتقاه بالرسول صلى الله عليه وسلم قليلة لأنه أسلم يوم خيبر. ولكن كما هو معلوم الأحاديث التي يرويها الصحابة منها ما يسمعونها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنها ما يسمعونه من الصحابة ومن رسول الصحابة حجة عند العلماء كما هو معلوم ومشهور. نعم.
قال أخبرنا
إسحاق بن إبراهيم
المتن يعني مناسبة
ما أعرف شيء مناسبة يعني قضية تزعمون أني كذا وإني لسمت مثلا يقول كذا وكذا ما أعرف شيء ما أعرف إيش وجه إراد الحديث بعد يعني قوله لهم حول كونهم قول يقول له يكذب.
رأيت أبا هريرة يضرب بيده على جبهته
يعني الاستعظام يعني ما يقولون لعل ذلك استعظامه ما يقولون ولإنكاره ما يقولون.
قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية.
إسحاق بن إبراهيم مر ذكره. أبو معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش عن أبي رزين.
عن الأعمش وقد مر ذكره. وأبو رزين هو مسعود بن مالك وهو ثقة أخرجه لحديث البخاري في المفرد.
نعم.
مسلم النسائي هو أصحاب السنن.
عن أبي هريرة.
عن أبي هريرة وقد مر ذكره.
هنا في سؤال بالنسبة الأشياء التي ذكرتموها في هذا الباب النهي عن المشي في نعل واحدة وثالث النهي عن القزع والنهي عن بقاء الإنسان بعضه في الظل وبعضه في الشمس. يقول هل هذه النواهي للتحريم أو الكراهة؟ وهل يمكن سحب هذا كله على كل المنهيات في مجال الآداب الشرعية كالأكل والشرب والمشي فما جاء فيه النهي في هذه الآداب يكون كراهة؟
الله أعلم. لكن الابتعاد الإنسان عن ذلك لا شك أنه فيه السلام.
لا زال أخي يسأل عن الحديث اليوم.
أيوه.
فلا يمشي هل صرفه طارق؟ فلا يمشي في نعل واحد
يعني هو مثل ما فيه إلا الكلام المشهور عند أهل العلم أن هذه الأشياء التي تتعلق ب يعني بعض الآداب أنها لكراهة التنزيه. وأنا ما أقول أنها لكراهة التنزيه أقول لا أدري. وابتعاد الإنسان عن الشيء الذي فيه شبهة والإتيان كونه يدع ما يريده لما لا يريده لا شك أن في ذلك السلام والنجاة.
قال رحمه الله تعالى: ما جاء في الأنطاع. قال: أخبرنا محمد بن معمر قال حدثنا محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف قال حدثنا محمد بن موسى عن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اضطجع على نطع فعرق، فقامت أم سليم رضي الله عنها إلى عرقه فنشفته فجعلته في قارورة، فرآها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ قالت: أجعل عرقك في طيبي. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي الأنطاع، والمقصود بها كما جاء في الحديث يعني فراش يعني يجلس عليه أو ينام عليه، ويبدو من ما جاء في الحديث أنه يعني أن يكون يعني من جلد أو من غيره، يعني من بحيث أنه يعني إذا حصل عرق أنه يؤخذ من فوقه، بخلاف ما إذا كان في القماش فإنه يداخله العرق ولا يصير مثل ما إذا كان على شيء سميك، بحيث أنه يعني يؤخذ العرق ويجعل في وعاء، كما جاء في هذا الحديث عن أم حديث أنس.
نعم،
حديث أنس أن أم سليم نام إيش نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم عند أم سليم على نطع فعرق،
اضطجع على نطع فعرق يعني سقط منه العرق، فهي أخذت هذا العرق وجعلته في قارورة، والنبي صلى الله عليه وسلم سألها ماذا عن هذا الذي صنعته، قالت: تجعله في طيبها، يعني تجعل هذا العرق مع طيبها تبركا به. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرك بعرقه وبفضل وضوئه وببصاقه وبشعره وغير ذلك من الأشياء التي كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يحرصون عليها، وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، أي أنه لا يجوز أن يفعل هذا مع أحد سواه، بدليل أن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم ما فعلوا هذا مع أحد بعده، لا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيره من الصحابة، فدل هذا على أن الصحابة اعتبروا هذا من خصائصه، وأنه لا يتبرك بأحد بعرق أحد بعده ولا بشعره ولا بفضل وضوءه ولا بالأشياء الأخرى التي تخرج منه، بل هذا من خصائصه. وقد ذكر الشاطبي في الاعتصام يعني أن الصحابة اتفقوا على ذلك، وأنهم لم يفعلوا هذا مع أبي بكر وغيره من كبار الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم خير الناس، فدل هذا على أن هذا من خصائصه، وأنهم اعتبروه من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. المقصود من إيراد الحديث هو ذكر النطع، ترجمة هي الأنطاع، وإيراد الحديث من أجل ذكر النطع.
قال: أخبرنا محمد بن معمر.
محمد بن معمر هو البحراني صدوق أخرجه أصحابك في الستة، بل هو شيخ لأصحابك في الستة.
عن محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف.
محمد بن عمر بن أبي الوزير أبو مطرف وهو ثقة أخرج حديثه مسلم.
أبو داود والنسائي.
أبو
داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن محمد بن موسى.
عن محمد بن موسى وهو الفطري وهو
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن أبي طلحة.
عن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي.
نعم.
أخرج له مسلم والنسائي.
عن أنس بن مالك.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أبي طلحة هذا وأخو أنس بن مالك لأمه، أخو أنس بن مالك لأمه أم سليم رضي الله تعالى عنهم أجمعين.
سكن بأم سليم يعني أخو أنس له أكبر
أبو طلحة هو الذي تزوجها، ولدت منه يعني عبد الله.
ما عبد الله هذا من أولاد أبي طلحة، لكن أنس الآن أمه أم سليم، تكنى بأم سليم. هذا أخ لأنس سليم.
ما أدري هل فيه شخص اسمه سليم تكنى به، أو أنها تكنى بدون شخص يعني بهذا الاسم، كما حصل من أبي بكر وعمر. أبو بكر ما له ولد اسمه بكر، وعمر ليس له ولد اسمه حفص، وخالد بن الوليد ليس له اسم سليمان، وكل منهم مشهور بهذه الكنى، مشهور بهذه الكنية. يعني فلا يلزم أن تكون الكنية أنها تكون يعني مع وجود الشخص. فأبو بكر ليس له ولد اسمه بكر، وعمر ليس له ولد اسمه حفص، أم سليم لا أدري هل له ولد اسمه سليم أو أنها كنية بدون وجود ولد بهذا الاسم، يعني كأبي بكر وعمر وخالد بن الوليد الذين لهم كنى بدون أولاد، يعني يكنون بدون أن يكون لهم أولاد بهذا الاسم، وإن كان لهم أولاد يعني غير هؤلاء، يعني غير هذا الذي ذكر في الكنية.
ما قرابة أم سليم بالنبي صلى الله عليه وسلم؟
ما أدري،
يعني قضية الدخول عليها
لا أدري. لعل مثل الدخول على أم الحان التي سبق أنه جاء في الأحاديث التي كانت ذهبت إلى
الحرام.
نعم، الحرام التي كانت ذهبت يعني مع الجيش الذي يغزو البحر، والرسول قام، فقيل في ذلك أقوال عجيبة، قيل أن هذه من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقيل أن فيه قرابة. إيش نوع القرابة؟
قال رحمه الله تعالى: اتخاذ الخادم والمركب. قال: أخبرنا محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن أبي وائل عن سمرة بن سهم رجل من قومه قال أنه قال: نزلت على أبي هاشم بن عتبة رضي الله عنه وهو طعيم، فأتاه معاوية رضي الله عنه يعوده، فبكى أبو هاشم، فقال معاوية: ما يبكيك؟ أو أوجع يشئزك؟ أم على الدنيا فقد ذهب صفوها؟ قال: كل لا، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عهد إلي عهدا ووددت أني كنت تبعته. قال: إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام، وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله، فأدركت فجمعت.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة: اتخاذ المركب والخادم، اتخاذ المركب والخادم. طبعا هذه الترجمة يعني في اتخاذ المركب والخادم يعني ذلك سائر، فالإنسان يعني يتخذ له يعني دابة يركبها أو يعني شيء يركبه، وكذلك يعني يتخذ خادما يخدمه، يعني سواء كان عن طريق الرق أو عن طريق الاستئجار، كل ذلك سائر. وأورد النسائي هذه الترجمة من أجل ما جاء في الحديث من ذكر المركب والخادم، وأورد في حديث أبي رفاعة العدوي رضي الله تعالى حديث أبي هاشم ابن عتبة ابن ربيعة العبشمي، وهو أنه لما يعني مرض عاده معاوية، فبكى أبو هاشم فقال: ما يبكيك؟ أوجع يشئزك؟ يعني يقلقك، يعني تبكي من أجل الوجع الذي يعني أصابك، أو أنه يعني لفوات الدنيا أو مفارقة الدنيا؟ فقد ذهب صفوها. فقال: كل لا، يعني كل ذلك ليس هذا هو الذي يبكيني، لا وجع ولا يعني الدنيا وذهاب الدنيا، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم عهد إليه عهدا ود أنه تبعه، يعني أنه قد يعني قد مات قبل ذلك ولم يصل إلى هذا السن الذي أدركه. وقد عهد إليه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها إيش إنه يأتي
قال إنه لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام
إنك لعلك تدرك أموالا تقسم بين أقوام يعني كالغنائم
وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله
وإنما يكفيك من ذلك خادم ومركب في سبيل الله فأدركت وجمعت يعني بلغت إلى هذا السن وتأخرت بي الحياة حتى أدركت هذه الأشياء التي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وجمعت منها شيئا والحديث يعني فيه التزهيد في الدنيا والتقليل من الاستثان بها وكل إنسان لا يجعلها يعني شغله الشاغل ولا يحرص عليها الحرص الذي يحول بينه وبين يعني ما يعود عليه بالخير. وهذا هو العهد الذي عهده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التزهيد في الدنيا وعدم الافتتان بها.
قال أخبرنا قال في أوله نزلت على أبي هاشم بن عتبة وهو طعيم
طعيم لعله يعني مطعون يعني ما أدري إنها طعيم يعني مطعون
مطعون لها معناه
وش هي
يعني مطعون
اللي فيه الطاعون
يمكن
طاعون أو مطعون بال أو مطعون ب يعني بال كما طعن عمر رضي الله عنه يعني بالسكين يعني لا أدري إيش المقصود منها لكنه يعني لكنه مريض.
قال أخبرنا محمد بن قدامة
محمد بن قدامة المصيصي وهو
ثقة أخرج
له أبو داود والنسائي
وابن ماجه
ثقة أخرج حديث أبو داود والنسائي وابن ماجه
عن جرير
عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن منصور
عن منصور بن المعتمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة
عن أبي وائل
عن أبي وائل شقيق بن سلمة وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن سمرة بن سهم
عن سمرة بن سهم وقال عنه في التقريب أنه مجهول وفي تهذيب التهذيب ما زاد على كون بعض أن في سيرة التهذيب كان مجهول وأن ابن حبان ذكره في الثقات عن
أبي هاشم
وحديثه أخرجه البخاري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه كلمي ونسائي
ماجه نعم
كلمي ونسائي ماجه عن ابي هاشم عتبه بن ربيعه وهو صحابي اخرج حديث الترمذي والنسائي وابن ماجه والالباني حسن الحديث ولعل ذلك يعني ما ادري هل له طريق اخرى او ان الحديث يتعلق بالتزهيد بالدنيا وقد ورد فيه حديث كثيره تدل على معناه.
قال رحمه الله تعالى حلية السيف قال أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل رضي الله عنه أنه قال كان قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة.
ثم ورد النسائي هذه الترجمة حلية السيف يعني أنه يحل بالفضة يعني أنه يمكن أن يحل بالفضة ولا يحل بالذهب لأن النصوص وردت في تحليته بالفضة وقد أورد النسائي حديث
أبي أمامة بن سهل
حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن سيف رسول الله كانت قبيعته من فضة كانت قبيعته من فضة يعني فهذا فيه التحلية بالفضة. نعم إيش ما أدري والله ما أدري شو مقصود بالقبيعة. نعم
هو هنا يقول ولا وصفه مو ظاهر سيوطي السلبي
ايوه
وصفه مو واضح
ايش
في يقول طبيعة هي التي تكون على رأس قائم السيف
ايوه
وقيل هي ما تحت شاربي السيف
شاربي
ايه
التي تكون ايش
هي التي تكون على رأس قائم السيف
ما ادري شو مقصود بالقائم ايوه هذا القائم ما أدري إيش مقصود له والشوارب هذه ما أدري إيش يعني ما نعرف
السندي يقول طبيعة السيف كسفينة ما على طرف مقبضه من فضة أو حديد.
مقبضه
أيه؟
يعني طرف المقبض يعني ما هو المقبض.
أيه؟ ما على طرف مقبضه
يعني طرف من فوق اللي من تحت لا ندري.
ما عندنا سيف مشكلة. قال أخبرنا عمران بن يزيد.
عمران بن يزيد عمران بن خالد بن يزيد وهو
صدوق رجل النسائي.
صدوق خالد رجل النسائي وحده.
عن عيسى بن يونس.
عن عيسى بن يونس ابن أبي إسحاق وثقة خرج أصحابه في الستة.
عن عثمان بن حكيم.
عن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا.
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن أبي أمامة بن سهل.
عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف وقيل له رؤية ويعني لكن كما هو معلوم الذي له رؤية يعني هو معدود في الصحابة ولكنه من حيث الرواية من كبار التابعين. ومن المعلوم أنه جاء أحاديث مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه الذين سمعوا منه وهذا الذي في الحديث متفق مع ما جاء فيها فيكون ثابتا. نعم لا ما يجعل له مرسل لأن هذا معدود في الصحابة لكن هو مرسل. نعم لأنه ما يتلع طريق يعني مرسل صحابي لكنه يعني صحابي روايته معدودة في رواية كبار التابعين. ويعني معلوم أن مثل هؤلاء لا يأخذون عن الصحابة إلا عن الصحابة الذين سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم. لكن القضية ما هي مقتصرة على وجود هذه الطريق بل جاء حديث تنص على ما جاء في الحديث وعلى هذا فما في الحديث ثابت لا بهذا الإسناد بل بغيره.
قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام وجرير قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان نعل سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة وقبيعة سيفه فضة وما بين ذلك حلق فضة.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو مشتمل على ما اشتمل عليه الأول وزيادة ومعنى ذلك أن حلية السيف تكون من فضة وقد كان سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك أي مشتملا على فضة.
قال أخبرنا أبو داود.
أبو داود سليمان بن سيف الحراني ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن عمرو بن عاصم.
عن عمرو بن عاصم وهو
صدوق في حفظه شيء أخرجه أصحاب الكتب.
صدوق في حفظه شيء أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وجرير.
وجرير بن حازم وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن قتادة بن جعان السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن أنس.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا يزيد وهو بن زريع عن هشام عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن أنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من فضة.
ثم ورد النسائي يعني الحديث وهو يعني مرسل وهو مثل الذي قبله حديث أبي أمامة ابن سهل بن حنيف كان طبيعة سيف رسول الله من فضة. نعم.
قال أخبرنا قتيبة عن يزيد وهو ابن زريع.
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام.
عن هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة ومر ذكره. عن سعيد بن أبي الحسن وهو البصري أخو الحسن البصري. سعيد ابن أبي الحسن البصري لأن الحسن البصري هو الحسن من أبي الحسن الحسن ابن أبي الحسن البصري فهذا سعيد أخوه أخو الحسن البصري المشهور وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة وهو مرسل لأنه من التابعين الذي هو سعيد بن أبي الحسن فهو مرسل تابعي ولكنه جاء يعني ما يدل على ثبوته من الموصول ومن المرسل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: النهي عن الجلوس على المياتل من الأرجوان. قال: أخبرنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابن إدريس قال سمعت عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل اللهم سددني واهدني. ونهاني عن الجلوس على المياتل. والمياتل قسي كانت تصنعه النساء لبعولهن على الرحل كالقطائف من الأرجوان.
ثم ورد النسائي ترجمة وهي:
النهي عن الجلوس على المياتل من الأرجوان.
النهي عن الجلوس على المياتل من الأرجوان. المياتل هي يعني وطاء يجعل على الرحل يعني يرتفق به الراكب، وكما جاء في تفسيره كانت تصنع النساء لبعولتهن. وقد سبق أن مر النهي عن ذلك، وهو من القسي، والقسي كما هو معلوم من الحرير. وقد سبق النهي أو الحديث التي فيها النهي عن ذلك، القسي والديباج والاستبرق وما إلى ذلك من أنواع الحرير. والأرجوان هو يعني لونه أحمر، كذا من اللون الأحمر سبق المر بنا في بعض الأحاديث، لكنه لا يقتصر الأمر على اللون، بل ما كان يعني من القسي في أي لون كان فإنه من الحرير ولا يجوز استعماله.
قال: أخبرنا محمد بن العلاء.
محمد بن العلاء أبو كريب. محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وثقة، أخرج حديث أصحابه في الستة.
عن ابن إدريس.
عن ابن إدريس عبد الله بن إدريس الأولي وثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن عاصم بن كليب.
عن عاصم بن كليب وهو صدوق، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن أبي بردة.
عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري وهو ثقة، أخرج أصحابه في الستة.
عن
علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ثاني الخلفاء الراشدين، أمير المؤمنين، صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
الله عليك، النهي الآن للون ولا لأنه في شيء من حرير أو شيء من ذلك؟
لا، يبدو أنه الحرير.
ها؟
يعني الحرير هو، واللون يعني كما هو معلوم إذا الأحمر الخالص جاء فيه يعني نهي كما سبق أن عرفنا فيما مضى. لكن المياثر من حيث هي لأنها قسي وهو حرير، وسواء تكون بأي لون كان، لكن إذا كان لون أحمر يعني خالص ومن الحرير يعني معناها صفتان ذميمتان يعني فعل ذلك.
قال رحمه الله تعالى: الجلوس على الكراسي. قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن عبد الرحمن عن سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال قال: قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل جاء عن دينه. قال أبو رفاعة رضي الله عنه: انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يخطب، فقلت: يا رسول الله، رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترك خطبته حتى انتهى إليه، فأتي بكرسي خلت قوائمه حديدا، فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته فأتمها.
ثم ورد النسائي هذا الترجمة: الجلوس على الكراسي، يعني أنه سائر، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث، حديث أبي رفاعة العدوي رضي الله عنه قال: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقلت له: يا رسول الله، رجل غريب يسأل عن أمور دينه.
رجل غريب يسأل عن دينه لا يدري،
يسأل عن دينه لا يدري ما دينه.
نعم،
لا يدري ما دينه. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمه مما أتي بكرسي. قال: خلت قوائمه حديدا، يعني ظننت أن قوائمه من حديد، فجلس عليه وجعل يعلمني مما علمه الله عز وجل ثم رجع وأتم خطبته. والمقصود من الحديث هو كونه أتي بكرسي فجلس عليه، يعني أن الجلوس على الكراسي جاء فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سائر. وفي الحديث أنه يجوز الكلام مع الخطيب، وكلام الخطيب ومن يكلمه كل ذلك سائر ولا مانع منه، وقد جاء حديث تدل على هذا في قصة الرجل الذي جاء وطلب من رسول أن يستسقي وأن يدعو لهم، وكذلك كان رسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل الذي جاء وجلس ولم يصلي قال قم صلي ركعتين، والرجل الذي كان يمشي ويتخطى الرقاب قال اجلس فقد آذيت. فكلام الخطيب مع غيره وكلام أحد مع الخطيب لا بأس به، وإنما الذي جاءت به الأحاديث بالنسبة للجمعة هو كل سنة يتشاغل عن خطبة وأن يتكلم أو يأمر معروفا وينهى عن منكر، فإن هذا مما جاء فيه النهي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتمكن السامعون من خطبة من سماعها واستيعابها والاستفادة منها. ثم أيضا فيه ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الكريمة الأخلاق الحميدة، لأنه لما جاءه هذا الشخص وسأله ونزل وعلمه أو يدل على أن مثل هذا السؤال ومثل هذه الحالة يعني ينبغي الاعتناء بها والاهتمام بها. وقد جاء في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل وهو يحدث ويتكلم ولكنه صرف النظر عن ذلك السائل لأن غيره قد سبقه، كما في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا يحدث أصحابه فجاء رجل ووقف قال يا رسول الله متى الساعة، فأعرض عنه الرسول حتى كمل حديثه مع أصحابه، ثم قال أين السائل عن الساعة، قال أنا، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة، قال وما إضاعتها يا رسول الله، قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فإذا لكل مقام مقال ولكل مقام ولكل حال يعني ما يناسبها، فهذه خطبة، لكنه كان يسأل عن يعني عن دينه وأنه يعني لا يدري ما دينه وأنه غريب، ففعل وسلم أن نزل وقطع خطبته ليعلم الناس أن مثل ذلك ينبغي أن يهتم به وأن يعتنى به. وأما ذاك الذي يسأل عن الساعة فالرسول صلى الله عليه وسلم استمر مع أصحابه يحدثهم، ولما فرغ قال أين السائل عن الساعة، فأجابه عليه الصلاة والسلام. إذن فرق بين الحالتين، ولهذا استدل بعض أهل العلم في حديث متى الساعة على أن أخذ العلم بالسبق، أخذ العلم بالسبق يعني ما السابق هو الذي له الحق، يعني بخلاف الذي يأتي متأخر. ولهذا لما كان في حديثه مع الذين كانوا معه وكانوا سابقين استمر معهم وصرف النظر عن ذلك، هذا اللي يسمونه السرة في هذا الزمان، يعني الأول في الأول والسابق. والرسول صلى الله عليه وسلم قال منا مناخ لمن سبق، يعني من سبق إلى السابق هو الذي له الحق يعني في ذلك. الحاصل أن هذا الذي في الحديث الذي معنا قطع للخطبة ونزول وتعليم لهذا الجاهل الذي يسأل عن أمور دينه، وفي الحديث الآخر أعرض عنه، وذلك لأهمية هذا السؤال في الخطبة ولعدم أهمية هذا السؤال الذي سأل عنه وهو متى الساعة، لأن علم الساعة علمها قيامها عند الله عز وجل، ولا يعلم متى تقوم إلا الله عز وجل. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يسأل عن الساعة إما أن يجيب بعدم العلم كما جاء في حديث جبريل من مسؤول عنها بأعلم من السائل، أو يجيب علامة من علاماتها أو يصرف النظر إلى أن غير هذا أهم منه، كما في الحديث أيضا الصحيح الذي جاء رجل وسأل قال يا رسول الله متى الساعة؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له وماذا أعددت لها، يعني قلب عليه السؤال وصرفه عن سؤاله ولفت نظره إلى الأمر المهم، ولفت نظره إلى الأمر المهم الذي هو كونه يستعد للساعة وقيامها بالأعمال الصالحة، لأن هذا هو المهم. الساعة آتية وكل آت قريب، وليس المهم معرفة متى تقوم الساعة، وإنما المهم ماذا قدم الإنسان لنفسه إذا قام الساعة.
قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم.
يعقوب بن إبراهيم هو الدورقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وهو شيخ لأصحاب كتب الستة.
عن عبد الرحمن.
عبد الرحمن بن مهدي هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن المغيرة.
عن سليمان بن المغيرة وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حميد بن هلال.
عن حميد بن هلال ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي رفاعة.
عن أبي رفاعة العدوي وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث أخرجه البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي.
قال رحمه الله تعالى اتخاذ القباب الحمر. قال أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق الأزرق قال حدثنا سفيان عن عوري بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده أناس يسير، فجاءه بلال فأذن فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا.
ثم أورد النسائي اتخاذ القباب، اتخاذ
القباب الحمر،
القباب الحمر، القباب يعني المقصود بها الخيام، يعني خيمة. كان مثلاً كان أورد النسائي حديث من
أبي جحيفة،
حديث أبي جحيفة وهذا بن عبد الله السوائي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في البطحاء
نعم
في قبة حمراء من أدم، يعني خيمة يعني حمراء من أدم يعني من جلد يعني لونها أحمر.
وعنده أناس يسير،
وعنده أناس يسير يعني يعني معناه عدد قليل يعني.
فجاءه بلال فأذن،
فجاءه بلال وأذن فجعل يتبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يعني يلتفت على يمينه وشماله عند حي على الصلاة حي على الفلاح. والمقصود من إيراد الحديث هو كونه في قبة حمراء من أدم. نعم. نعم. لا، وعنده أناس هو في قبة جالس، أقول هو جالس. نعم. شوفوا وعنده وعنده ناس يسير، وعنده ناس شلون عنده ناس يسير يعني لا بس يسير وعنده ناس ها لا لا بس هو كان مقيم، مقيم في الخيمة، مقيم في الخيمة إذا كان إن فيه يريد أن يسير أو يعني أما قضية هو يسير هو جالس مقيم ما أدري. يبدو أنه أناس يسير يعني عدد قليل.
قال أخبرنا
أو أن فيه يعني اختصار وكذا إذا كان جاء في بعض الحديث أنه يريد أن يسير أو ما إلى ذلك. وأما قضية هنا السير ما هو موجود، السير هو في إقامة لأنه في خيمة وعنده أناس ها؟ الرسول هو اللي عنده ناس اينا
يعني لقد يقول يعني بعد التفسير
اينا اينا يعني يبدو انه يعني عدد اناس يسير يعني عدد قليل.
قال اخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
عبد الرحمن بن محمد بن سلام لا بأس به، اخرج حديث ابو داود والنسائي.
عن اسحاق الازرق.
عن اسحاق بن يوسف الازرق ثقة اخرجه اصحابه في الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عون بن أبي جحيفة.
عن عون بن أبي جحيفة وهو قيل له رؤية نعم وقيل إيش أظن وشقه فلان يعني إيش قال فيه أو أنه ثقة بس
ثقة
بس ما فيه إجراء
برسل لا
نعم ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن أبيه أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.